بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإغاثة اللهفان في مصايب الشيطان للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب السابع في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع الأمراض. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال: والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين.
جماع أمراض القلوب لما ترجع إلى نوعين لا ثالث لهما: أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. والناس لا يلتفتون إلى ذلك، الناس يلتفتون إلى أمراض القلوب الحسية، عنده صمام، عنده شريان، عنده كذا، يحتاجون إلى علاج ذلك. أما أمراض الشبهات والشهوات لا يعتبرونها أمراضا، ولا يذهبون إلى الأطباء لعلاجها والبحث عن أدويتها، فذهبون إلى أهل العلم ويلتمسون منهم الجواب في هذه الأمراض والشفاء، ما يلتمسون. نعم.
ففيه من
البيان وهي الفتاكة، وهي أخطر ما يكون. أما مرض القلب العضوي والحسي فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وقد يرفع الله عز وجل بدرجة العبد إذا صبر على ذلك واحتسب. أما هذا المرض فإنه يفتك بالدين، هذا يفتك بالدين، هذا أعظم ما يكون. ولهذا صاحب القلب السليم ليس السليم عضويا كما هو معلوم، ولما صاحب القلب السليم هو الذي يسلم قلبه من الشبهات والشهوات، فليس عنده شبهات ولا شهوات. نعم.
ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والأراء الفاسدة مثل القرآن.
لكن عالم ذلك من عالم وجاهل ذلك من جاهل، والناس يتفاضلون في العلم بالقرآن على هذا النحو. وإلا فالقرآن فيه من الآيات والبراهين البينات ما يبين الحق من الباطل، وفيه البراهين والآيات الدالة على المطالب العالية، لكن الناس يتفاضلون في ذلك على حسب العلم. فهل أنت علمك بما في القرآن من آيات وبراهين كعلم شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، كعلم ابن القيم في ذلك، وهما يستخرجان كنوزا عظيمة من القرآن؟ ثم أيضا أعلى منهما ما كان من أئمة السلف من أحمد ومالك والشافعي وهكذا، ثم أعلى من هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك. ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب بها فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما
يعني أحسن ما تجد عند المتكلمين وغيرهم من كلام فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا. ومن هنا لا ينظر كتب أهل البدع والأهواء، وما وجد فيها من صواب وما وجد فيها من حق فأحسن منه تفسيرا وتقريرا ما وجد في كتب أهل الحق، فعلما تذهب أنت إلى أهل الباطل؟ أو أن أهل البدع والأهواء كان في كتبهم ما ليس في كتب أهل الحق، إذن لا يكون حقا أبدا. الذي ليس في كتب أهل الحق لا يمكن أن يكون حقا، والذي لا يكون عند السلف لا يمكن أن يكون دينا. ولهذا قل هذا الكلام وأنت مالئ قلبك ثقة، لا يمكن أن يكون في كتب أهل البدع والأهواء حق وخير ليس في كتب أهل السنة والجماعة. ولهذا لا حاجة لنا في النظر إلى كتب أهل البدع والأهواء. تقول أنا أتعلم هذا سهل هذا يسير هذا كذا هذا كذا، لا تلتفت لا تلتفت. فما عند أهل البدع من حق فأعظم منه تقريرا وأحسن منه تفسيرا ما هو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم. نعم.
قال
نعم.
وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر إلى المغني ولا العمد، ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد.
الله أكبر. وبالذي وضعوه زادت العقد، وهم يحللون بزعم منهم عقدا، يحللون بزعم منهم عقدا يظنون هذا، وإنما بالذي وضعوه زادت العقد. نعم
شيخنا المغني، المغني شيخنا مش يعني.
نعم
يعني هو في الحاشية هنا بينقل أن المغني هذا للقاضي عبد الجبار المعتزلي.
أي نعم، المغني والعمر كلاهما للقاضي عبد الجبار.
قال فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
نعم، يعلم أن هذا هو نهاية أقدام هؤلاء المتكلمين وأهل البدع والأهواء. في النهاية لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لكن أهل السنة جمعوا من سعيهم يا إخواني، حدثنا وأخبرنا، فكل كلامهم إنما هو مسند. ولهذا لا يندم السلفي ولا السني على علم يتعلمه، لأن هذا العلم إنما هو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تندم أن حفظت ضابطا لأهل العلم أو قاعدة، تندم إن حفظت نصا أو حديثا، تندم إن حفظت فهما وتقريرا، لا يمكن. أما هؤلاء بعدما خاضوا البحر الخضم المتلاطم الأمواج من البدع والأهواء والأراء، عادوا يعضون أنامل الندم قائلين ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نعم.
قال لقد تأملت الطرق،
وإن الله يكره لكم ثلاثا منها قيل وقال. وعلم أهل الكلام إنما هو قيل وقال، ليس علما موروثا ولا ثابتا راجعا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. ولهذا العمر لا يتسع إلا لعلم واحد، والعلم الموروث، والإنسان يأخذ منه بطرف، فكيف يفتح الإنسان كتب أهل البدع والأواء؟ هل انتهيت من كتب أهل السنة والجماعة؟ كيف تفتح كتب أهل الباطل؟ هل انتهيت من كتب أهل الحق؟ ثم دعك من الناس ولا تلتفت إليهم ولا تنزل إلى ضلالهم وانحرافهم فتجاريهم في ذلك، فإنك لا تأمن على نفسك، ولكن رد أي باطل بالحق الذي عند أهل السنة والجماعة. نعم. ولهذا لا يجوز أبدا النظر في كتب أهل البدع والأهواء المعروفين من أهل بدعهم وأهوائهم والذين يدعون إلى ذلك. أما إذا كان هناك كتب أهل العلم في قاتهم أهل سنة لكن فيها بعض زلات، فهذه ينتفع بها مع تجنب بعض الزلات مع التنبيه عليها. أما كتب أهل البدع والأهواء المعروفة هذه لا ينظر فيها أبدا، فإذا عرف الرجل بأنه مبتدع فلا تنظر في كتبه أبدا، لا تنظر في كتبه أبدا، لأنك لا تأمن على نفسك ولا على قلبك، قد يورد شبهة من الباطل فتأثر قلبك، ومسمي القلب قلبا إلى لتقلبه. فلهذا لا تثق بنفسك ولا تأمن، فإن الإنسان ما يدري. نعم.
إلى أن قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
ومن يصل مثل إلى ما وصل إليه هذا الرجل الذي صار إماما في علم الكلام الرازي من يصل إلى ما وصل إليه، ومع ذلك هو خذ تجربته في النهاية يقول لك: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أبدأ اليوم أجرب، طب علامة لا أنتفع بنصح الناصحين، لن أصل قدر هذا الرجل في علم الكلام، يعني هذا من خبير ولا ينبئك مثل خبير. نعم،
فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة.
أي نعم نعم،
وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا، فقد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء: آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح.
احفظ هذه، احفظ هذه: آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح. نعم،
والقرآن
ويجمع ذلك كل ويجمع ذلك كله الزندقة. نعم،
والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فيصلح القلب فتصلح إرادته، ويعود إلى فطرته التي فطر عليها فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية، كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي، فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن. وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى المحض شيئا واستراحت عوازله. فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه ويسره وينشطه ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى فينمو ويزدهر.
كل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى، كل من القلب والبدن محتاج أن يتربى، لكننا نسعى نحن في تربية البدن ونحرص على ذلك، سلامة البدن من الآفات. أما القلب فقل من يلتفت إليه، وهو الأصل، والذي بفساده يفسد الدين، والذي بخرابه يخرب دين العبد. أما البدن فأمره هين، فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. فكما أن البدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن، وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نذر يسير لا يحصل تماما المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال زكى الزرع وكمل، ولما كانت حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاة وطهارته، لم يكن بد من ذكر هذا وهذا. فنقول الباب الثامن في زكاة القلب. نعم.